بسم الله الرحمن الرحيم. المقصود بقوله في الحديث ولا هامة عندك طير، يعني طير يطير بالليل إذا وقع على رجل أحدهم تشاءم، يقول تنعي إلي نفسي أو أحدا من عباد. ولا صفر، من مراد بالصفر؟ قيل دودة في البطن، والأرجح أن المراد به شهر صفر كان يتشاءمون به. ولا نو، ولا نو، نعم النجم. ما المقصود بالنفي هنا؟ ولا نو، لأن النجوم ليس لها تأثير، طلوعها أو سقوطها لا تأثير فيها بالحوادث. والغول ما المراد به عندك صومالي؟ ما المراد بالغول؟ شياطين. والمراد أنها لا تؤذي أحدا وهو ذاكر، إما ذاكر لا متوكل عليه. فمن المراد من النفي على الحديث؟ نفي الأربع الأمور، نفي التأثير لا نفي الوجود. إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذى، ذلك للضعيف عن جابر عند أحمد بن خزيمة، ومن طريق الحسن عنه ولم يسمع منه. ووجد في إسناده أيضا اختلاف، قد جعله بعض الرواة عن الحسن عن تعليم أبي وقاص وهو كذلك لم يسمع منه. ما المقصود بالفاء؟ هل هو من الطيرة؟ ليس من الطيرة، هو حسن ظن بالله سبحانه وتعالى فليس من الطيرة. وما علاقة ذكرها هنا؟ قال لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفاء. لماذا عند أن ذكر الطيرة ذكر الفاء؟ أنه مضاد له، ذاك سوء ظن والفاء حسن ظن، مع أن كل منهما قد يكون ماذا متعلقا بشيء ليس له سبب، متعلقا بشيء ليس فيه تسبب، لكن لما كان الفاء حسن ظن فحسن الظن من أعظم الأسباب. نواصل القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أخوة نجد اسمية باسم فيه شيء، ماذا ممن توقع فيه الشر يغير ذلك، مثل صدام وغيره. وكثير من الناس سموا باسمه، كما سمى باسمه أنصح أن أغير، لكن إذا كان لم يسمي باسمه فجائز، ولا أحسن أن ينظر اسما آخر أفضل منه، مثل عبد الله وعبد الرحمن وإبراهيم ومحمد وما أشبه ذلك، أسماء طيبة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ عبد الرحمن الحسن رحمه الله، قال المصنف رحمه الله ولأبي داود بإسناد صحيح عن عقبة بن عامر بقيت، وقال الحليمي وإنما كان صلى الله عليه وسلم يعجبه الفاء لأن التشاؤم سوء ظن بالله تعالى بغير سبب محقق، والتثاؤب حسن ظن به، والمؤمن مأمور بحسن الظن بالله تعالى على كل حال، أي سواء وجد سبب أم لم يوجد فأنت مأمور بتحسين الظن. فتحسين الظن بالله تعالى مأمور به الإنسان ولو لم يوجد سبب، فإذا ربط الإنسان بسبب ليس فيه تسبب ما هناك عليه مضرة، لأن حسن الظن مأمور به وإن لم يوجد سبب. فلو سمع إنسان يدعو شخص يا عبد خير، فقال إن شاء الله سيحصل لنا اليوم خير، طيب هو من أصله ينبغي أن يحسن ظنه أن الله عز وجل سيرزقه خيرا في هذا اليوم، وإن لم يسمع هذا بس وما أشبه ذلك، فصار الفعل حسن ظن بالله. ومن أجل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام حث عليها ونهى عن الطيرة. قال المصنف رحمه الله لأبي داود بإسناد صحيح عن عقبة بن عامر، كذا في كتاب التوحيد عقبة بن عامر، والصواب عروة بن عامر كما سيأتي من تنبيه الشارح، قد نبه الشارح على ذلك. إنما هو عن عروة بن عامر وليس عن عقبة بن عامر. قال: ذكرت الطيارة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأ ولا ترد مسلما. فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. نعم، سناد ضعيف، أخرجه أبو داود بن أبي شيبة وابن السني والبيهقي عن عروة بن عامر. والصحيح عدم ثبوت صحبته، فالحديث يكون مرسلا. عروة بن عامر تابعي. وكذلك الراوي عن عروة حبيب بن أبي ثابت لا يعلم له سماع من عروة، بل هو مدلس ولم يصرح بالتحديث، إن صارت له علتان. وقول أحسن الفاء يشعر أن الفاء من الطيرة، وهو ليس من الطيرة، وإنما يكون مراد أحسن من الطيرة من ذلك الفاء. قال الشارح رحمه الله: قوله عن عقبة بن عامر هكذا وقع في نسخ التوحيد، وصوابه عن عروة بن عامر، كذا أخرجه أحمد وأبو داود غيرهما، وهو مكي اختلف في نسبه. فقال أحمد عن عروة بن عامر القرشي، وقال غيره الجهني، واختلف في صحبته. فقال الباوردي له صحبة، وذكر ابن حبان في ثقات التابعين، وقال المزي لا صحبة له تصح. قوله فقال أحسن الفاء، قد تقدم أنه صلى الله عليه وسلم كان يعجب الفاء، وروى الترمذي وصححه عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج لحاجته يحب أن يسمع يا نجيح يا راشد. أخرج الترمذي أبو نعيم في أخبار أصبهان، ومن رواية حميد عن أنس إسناده صحيح، وحميد قد نص الحفاظ أنه أخذ الأحاديث عن قتادة وثابت، يعني ما لم يسمعه من أنس أخذه عن ثابت وقتادة كما في جامع التقسيم، إسناد صحيح. وروى أبو داود عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطير من شيء، وكان إذا بعث عاملا سأله عن اسمه فإذا أعجبه فرح به، وإن كره اسمه رؤية كراهية ذلك في وجهه. وإسناده حسن، من بل هو ضعيف، من طريق قتادة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه، وقتادة لم يسمع من عبد الله بن بريدة منقطع. قال وهذا في استعمال الفاء. قال ابن القيم رحمه الله: أخبر صلى الله عليه وسلم أن الفاء من الطيرة وهو خيرها، فأبطل الطيرة وأخبر أن الفاء منها ولكنه خير منها، ففصل بين الفاء والطيرة لما بينهما من الامتياز والتضاد ونفع أحدهما ومضرة الآخر. ونظير هذا منعه من الرقى بالشرك، وإذنه في الرقية إذا لم يكن فيها شرك لما فيها من المنفعة الخالية من المفسدة. كلامه في مفتاح دار السعادة الجزء الثالث 308. قوله ولا ترد مسلما، قال الطيبي تعليقا بأن الكافر بخلافه، الكافر يتشاؤم ويترك العمل، وأما المسلم فلتوكله على الله يقبل على العمل متوكلا على الله معتمدا عليه. قول اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، أي لا تأتي الطيرة بالحسنات ولا تدفع المكروهات، بل أنت وحدك لا، بل أنت وحدك لا شريك لك الذي تأتي بالحسنات وتدفع السيئات. ففيه نفي تعلق القلب بغير الله في جلب نفع أو دفع ضر، وهذا هو التوحيد، وهو دعاء مناسب لمن وقع في قلبه شيء من الطيرة، وتصريح بأنها لا تجلب نفعا ولا تدفع ضرا، ويعد من اعتقدها سفيها مشركا. طيب، فعلى ضعف الحديث ماذا يقول الإنسان إذا شعر في قلبه بشيء من التشاؤم؟ نعم، فصوته. طيب، الحديث ضعيف، ماذا يقول بدله؟ ارفع صوته، سيأتي في كلام. اللهم لا خير إلا خير، كذلك متكلم فيه. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقال حسبنا الله ونعم الوكيل. فهي كلمة مفيدة في هذا الوقت، يعني عندما يجد الإنسان لنفسه تشاؤما وتطيرا أو يا ماذا يحاول الشيطان أن يقذف في قلبه سوء الظن بالله، فيدفع ذلك عن نفسه بهذه الكلمة العظيمة: حسبنا الله ونعم الوكيل. قال إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها النبي صلى الله عليه وسلم حين قيل له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوه، فزادهم إيمانا وقال حسبنا الله ونعم. قال قوله: ولا حول ولا قوة إلا بك، استعانة بالله تعالى على فعل التوكل وعدم الالتفات إلى الطيارة التي قد تكون سببا لوقوع المكروه عقوبة لفاعلها، وذلك الدعاء إنما يصدر عن حقيقة التوكل الذي هو أقوى الأسباب في جلب الخيرات ودفع المكروهات، والحول والتحول والانتقال من حال إلى حال، والقوة على ذلك بالله وحده، ففيه التبري من الحول والقوة والمشيئة بدون حول الله وقوته ومشيئته. وهذا هو التوحيد في الربوبية، وهو الدليل على توحيد الإلهية الذي هو إفراد الله تعالى بجميع أنواع العباد، وهو توحيد القصد والإرادة، وقد تقدم بيان ذلك بحمد الله تعالى. قال المصنف رحمه الله عن مسعود مرفوعا: الطيارة شرك، الطيارة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. قال رواه أبو داود الترمذي وصححه، وجعل آخره من قول ابن مسعود، يعني قوله وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل، أي وما منا إلا وقد يشعر بشيء من ذلك، ولكن الله عز وجل يذهبه بالتوكل، أي ما من إنسان إلا ويأتي الشيطان ويسعى في إدخال سوء الظن بقلب المسلم، ولكن المسلم باعتماده وتوكله يذهب الله عز وجل عنه ذلك. في حديث معاوية بن الحكم: ذلك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنه، أي لا يصد ذلك عن العمل ويتوكل على الله. وإسناد حسن، وآخره ذكر الترمذي عن سليمان بن حرب أنه حكم عليه بالوقف، وبين أنه مدرج في الخبر، وأقره على ذلك البخاري والترمذي وهو موقوف، ويدل على وقته أن الأنبياء بعيدا عنهم سوء الظن والتشاؤم، فإنهم عندهم قوة اليقين والتوكل بالله والاعتماد عليه. قال الشارح رواه ابن ماجه وابن حبان ولفظ أبي داود: الطيارة شرك، الطيارة شرك، نعم الطيارة شرك ثلاثة، وهذا صريح في تحريم الطيارة وأنها من الشرك، وتقدم هذا قد تكون شركا أكبر وشركا أصغر، وأكثر ما يقع فيه الناس الشرك الأصغر، لأنهم يعتقدون أن الله عز وجل هو الذي يجلب ويدفع، ولكن يقولون هذا السبب. أما إذا اعتقد أن الشر مجلوب من هذا الشيء بنفسه صار شركا أكبر في الألوهية وفي الربوبية، في الربوبية هنا، لأن هذا الشيء باب النفع والضر تعلق الربوبية. قال ابن حمدان: تكره الطيارة، وكذلك قال غيره من أصحاب أحمد. قال ابن مفلح: والأولى القطع بتحريمها لأنها شرك، فكيف يكون الشرك مكروها الكراهة الاصطلاحية، إلا أن يحمل قول من قال الكراهة التحريم فلا يكون هناك خلاف، لكن غالب الفقهاء المتأخرين يطلقون الكراهة على الكراهة الاصطلاحية، أي مضاد المستحب، وأما المتقدمون فيقع في كلامهم هذا وذاك ويعرف بالقرائن. قال في شرح السنن: وإنما جعل الطيارة من الشرك لأنهم كانوا يعتقدون أن الطيارة تجلب لهم نفعا أو تدفع عنهم ضرا إذا عملوا بموجبه، فكأنهم أشركوا مع الله تعالى. قولوا وما منا إلا، قال أبو القاسم الأصبهاني والمنذري في الحديث إغمار والتقدير: وما منا إلا وقد وقع في قلبه شيء من ذلك. وقال الخلخالي: حذف المستثنى لما يتضمنه من الحالة المكروهة، وهذا من أدب الكلام، نعم يعني من حسن الكلام أنه إذا وجد شيء ماذا مكروه يكنع. قولوا وما منا إلا حذف أنه يقع في قلبه شيء. قول ولكن الله يذهب بالتوكل أي لكن لما توكلنا على الله في جلب النفع ودفع الضر أذهب الله عنا بتوكلنا عليه وحده. قول وجعل آخرة من قول مسعود قال ابن القيم هو الصواب فإن الطيرة نوع من الشرك، يعني إشارة إلى أن الأنبياء لا يقع في حقهم ذلك. فماذا عن الآية حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا، حتى إذا استيأس الرسل فماذا؟ استيأسوا من قومهم وليس من ربهم، يعني أنهم استيأسوا من استجابة لما رأوا التباطؤ ولم يستيأسوا من نصر الله. هذا أحد التفسيرين. التفسير الآخر أن قومهم أن الرسل استيأسوا من قومهم وأتباعهم استيأسوا من النصر في حق الرسل، ففي حق الرسل استيأس من الأقوام. وأما نعم وأما من يطعن في القرآن أو في الأنبياء يستدل بالآية لأنهم أساءوا الظن بالله وظنوا أن الله قد كذبهم، فهذا من أقوال الزنادقة، من أقوال الزنادقة الذين يحاولون الطعن في القرآن وفي الأنبياء. قال المصنف رحمه الله أحمد من حديث عبد من حديث ابن عمر من ردته الطيارة عن حاجته فقد أشرك. قالوا فما كفارة ذلك؟ قال أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. هذا الحديث رواه أحمد الطبراني عن عبد الله بن عمرو بن العاص وفي إسناده من لهيعة وبقية رجاله ثقات. نعم هو من طريق من لهيعة، ومن لهيعة كما تعلمون ضعيف. قد رواه عن ابن لهيعة عبد الله بن وهب عند ابن السني، عبد الله بن يزيد المقري عند الطبراني، ولذلك الشيخ الألباني يرى تصحيح الحديث لأنه يرى تصحيح رواية العبادلة عن ابن لهيعة، والذي تبين لنا ضعف ذلك كما أطلق جماعة من الحفاظ تضعيف ابن لهيعة مطلقة، على أن ابن وهب روايته في جامعه ظاهرها الوقف من قول عبد الله بن عمرو، أما ابن السني فرواه من طريقه مرفوعا. بقي ما جاء في حديث فضال بن عبيد من ردته الطيرة فقد قارف الشرك، شاهد للفظه اللفظة الأولى من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. حديث فضال بن عبيد موقوف عليه عند ابن وهب في جامعه في إسناد ابن لهيعة، وله طريق أخرى عند ابن وهب في إسناد عبد الرحمن وشرحبيل بن حسنة وأبو فراش الحميري كلاهما مجهول، وله شاهد من حديث رويفع عند البزار كما في كشف الأستار، وفيه شيبان بن أمية ومجهول، لأن يعني الجملة الأولى له شاهد من حديث رويفع ومن حديث فضال بن عبيد، ويشهد لها أيضا الحديث المتقدم حديث ابن مسعود الطيرة شرك. الطيرة شرك فالمعروف ماذا فيكون معناها؟ أي من ردته. فقوله من ردته الطيرة عن حاجة فقد أشرك يشهد لها هذه. وأما الجملة الثانية أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك إلى آخره فليس هناك ما يقوي، له شاهد من حديث بريدة عند البزار والطبراني، ولكن في إسناد الحسن بن أبي جعفر قال البخاري منكر الحديث وقال ابن معين ليس بشيء، فهذا لا يصلح للاستشهاد. يقول أخ كلام ابن القيم في زاد المعاد كما في تحقيق الفرية لهو في مفتاح دار السعادة بنص من الفريان فقد يعزو ومع مشابهة فقط في اللفظ، أما الذي في مفتاح دار السعادة فهو بنفس النص. قال رحمه الله تعالى قوله من ردته الطيرة عن حاجتي فقد أشرك، وذلك أن الطيرة هي التشاؤم بالشيء. نعم تركنا بعض الكلام. هذا الحديث رواه أحمد الطبراني عن عبد الله بن عمرو بن العاص في إسناد ابن لهيعة وبقية رجاله ثقات. قوله من حديث ابن عمرو هو عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل السهمي أبو محمد وقيل أبو عبد الرحمن أحد السابقين المكثرين من الصحابة وأحد العبادلة الفقهاء. يعني العبادلة من هم؟ عبد الله بن وهب، عبد الله بن لهيعة، بن يزيد المقري، أنا عبد الله بن عمرو العاص خامسهم. عبد الله بن عمرو العاص ناسي عبد الله. كيف عندنا ذا فنقال قال أحد العبادلة الفقهاء يعني عبادلة من الصحابة غير العبادلة اللي غناء عن الله يعني. العبادلة عن الصحابة عبد الله بن عمرو العاص، عبد الله بن عمر، عبد الله بن الزبير، ابن مسعود، بعضهم من يذكره لأنه توفي مبكرا. قوله من ردت الطيرة عن حاجته فقد أشرك، وذلك أن الطيرة مات في ذي الحجة ليالي الحرة على صاحب الطائر. قوله من ردت الطيرة عن حاجته فقد أشرك، وذلك أن الطيرة هي التشاؤم بالشيء المرئي أو المسموع، زاد العلامة الثيمين، أو المعلوم كالتشاؤم بالأيام والأشهر. فإذا رده شيء من ذلك عن حاجته التي عزم عليها كإرادة السفر ونحوه فمنعه عما أراده وسعى فيه ما رأى وسمع تشاؤما فقد دخل في الشرك كما تقدم، فلم يخلص توكله على الله بالتفاته إلى ما سواه فيكون للشيطان منه نصيب. قوله فما كفارة ذلك إلى آخره. فإذا قال ذلك وأعرض عما وقع في قلبه ولم يلتفت إليه كفر الله عنه ما وقع في قلبه ابتداء لزواله عن قلبه بهذا الدعاء المتضمن للاعتماد على الله وحده والإعراض عما سواه. وتضمن الحديث أن الطيرة لا تضر من كرهها ومضى في طريقه، وأما من لم يخلص توكله على الله واسترسل مع الشيطان في ذلك فقد يعاقب بالوقوع فيما يكره. أنا عند ظن عبدي بي، يقول الله تعالى في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي، فإذا حسن ظنه بالله وثقه الله، وإذا ساء ظنه بالله وكره الله إلى نفسه، لأنه أعرض عن واجب الإيمان بالله وأن الخير كله بيده، فهو الذي يجلبه لعبده بمشيئته وإرادته، وهو الذي يدفع عنه الضر وحده بقدرته ولطفه وإحسانه، فلا خير إلا منه، أو الذي يدفع الشر عن عبده، فما أصابه من ذلك فبذنبه، كما قال تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسه. فكيف بالآية الأخرى كل من عند الله، قل كل من عند الله فما هؤلاء القوم، يعني من كل من عند الله خلقا وتقديرا، وهنا الإضافة وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي بسببك وتسببك، فلما زاوى زاع الله قلوبهم. قال المصنف رحمه الله ولو من حديث الفضل بن عباس رضي الله عنه إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، هذا الحديث عند الإمام أحمد من حديث الفضل بن عباس قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فضرح ظبيا فمال في شقه فاحتضنته فقلت يا رسول الله فطيرت، قال إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. وفي إسناد انقطاع أي بين مسلمة راويه وبين الفضل بن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. أخرج أحمد بن طريق محمد بن عبد الله بن علاسة عن مسلمة الجهني عن الفضل، وهذا إسناد ضعيف لأن مسلم الجهني لم يسمع عن الفضل فإنه متقدم الوفاة، وقد حكم على ابن انقطاع بن مفلح في الآداب الشرعية. وفي إسناد أيضا ابن علاسة مختلف فيه والراجح ضعفه، ولو شاهد من حديث ابن أمامة رواه بأعلى كما في مطالب عالية، ولكنه شديد الضعف لأن في إسناد جعفر بن الزبير وهو متروك. قال رحمه الله تعالى قال ابن معين قتل يوم المرور يوم اليرموك، وقال غيره قتل يوم مرج الصف سنة 13 وهو ابن 22 سنة، وقال أبو داود قتل بدمشق كان عليه درع النبي صلى الله عليه وسلم. قوله إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، هذا حد الطيرة المنهي عنها أنها ما يحمل الإنسان على المضي فيما أراده ويمنعه من المضي فيه كذلك. وأما الفعل الذي كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم فيه نوع بشارة فيسر به العبد ولا يعتمد عليه، بخلاف ما يمضيه أو يرده فإن القلب عليه نوع اعتماد، تفهم الفرق والله أعلم. الفعل كان بحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وذاك كان عنده خوف من ذلك الشيء فصار فيه تعلق قلب غير الله نعوذ بالله. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل. الأولى التنبيه على قوله ألا إنما طائرهم عند الله مع قوله طائركم معكم. الثانية نفي العدوى. نفي العدوى ماذا؟ نفي وجودها أو نفي تأثيرها؟ نفي التأثير وليس نفي الوجود. لحديث ثير من المقدوم فرارك من الأسر وحديث لا يورد ممرون على مصح يدل على أنه قد يكون العدوى سببا، قد يكون المخالطة قد تكون سببا. الثالثة نفي الطيارة. الرابعة نفي الهامة. الخامسة نفي الصفر. السادسة أن الفعل ليس من ذلك بل مستحب. السابعة تفسير الفعل. الثامنة أن الواقع في القلوب. طيب تفسير الفعل ماذا تفسيره؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول كلمة طيبة اسمعها أحد. الظاهر أنه تفسير بالمثال، يعني بنوع من الانفراد كلمة طيبة. وإلا أيضا لو تفاعل بشيء رأى تصنيعا حقنا فتفاعل به، أو رأى ماذا تغيرا حصل لبعض الناس فتفاعل به وما أشبه ذلك. فالكلمة الطيبة من الفعل وليس حصرا للفعل. قال الثامن أن الواقع في القلوب من ذلك مع كراهته لا يضر بل يذهبه الله بالتوكل، يعني إذا كان حصل شيء فتوكل على الله فأذهبه الله. وأما أن يبقى في أثناء عمله قلقا متخوفا فهذا يدل على نقص في التوكل. قال التاسع ذكر ما يقول من وجده. نعم جاء حديثا، حديث عروة بن عامر ما فيه اللهم لا يأتي بالحسنات الآن ولا يسعى السيئات الآن ولا حول ولا قوة إلا بالله، مرسل وفيه عن عنت بن أبي ثابت عن الله. حديث الفضل اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك من حديث من هذه الأيام. حديث من؟ عبد الله بن عمرو بن مالك. عبد الله بن عمرو الفضل الأخير إنما الطيرة من أمضاك أو ردت. قال العاشرة التصريح بأن الطيرة شرك. أين جاء التصريح؟ حديث ابن مسعود الطيرة شرك. الحادي عشرة تفسير الطيرة المذمومة. من أين أخذها؟ حديث الفضل من أمضاك أو ردت. وفيه إضافة لكن هو هذا هو تفسير الطيرة عند أهل العلم. قال المصنف رحمه الله باب ما جاء في التنجيم. قال باب ما جاء في التنجيم. قال المصنف رحمه الله باب ما جاء في التنجيم. قال الشارح قال شيخ الإسلام التنجيم هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. هذا هو الأشهر في فيلم النجوم، وهو المراد بالحديث الذي سيأتي من اختبث شعبة من النجوم فقد اختبث شعبة من السحر زاد ما زاد. وعلم النجوم منه ما هو من السحر ومنه ما هو جائز. ما هو الجائز؟ نعم علم التسيير وهو معرفة ماذا الأماكن والأزمنة، استدلال بالنجوم على الأماكن والأزمنة. وهذا الشيء معروف ولا يزال بعض الناس يعرفون ذلك. قال شيخ الإسلام التنجيم والاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، هذا ما يسمى بعلم التأثير، أي يستدل بالنجم على ما سيولد فلان أو سيموت شخص. بعض الحوادث الأرضية التي خلق الله يستدل بها بالنجوم، وهذا ليس فيه علاقة في ذلك، فهذا من الدعاء علم الغيب وكفر بالله سبحانه وتعالى. وقال الخطاب علم النجوم المني عنه وما يدعيها للتنجيم من علم الكوائن والحوادث التي ستقع في مستقبل الزمان كأوقات هبوب الرياح ومجيء المطر وتغير الأسعار وما في معناها من الأمور التي يزعمون أنها تدرك معرفتها بمسير الكواكب في مجاريها واجتماعها وافتراقها. يدعون أن لها تأثيرا في السفليات، وهذا منهم تحكم عن الغيب وتعاطي لعلم قد استأثر الله به لا يعلم الغيب سواه. مسألة أوقات هبوب الريح ومجيء المطر هو قد يحصل لكن على سبيل أن هذا شيء أراده الله في ذلك الوقت، فلا يجعل النجم مؤثرا في ذلك ولا يجعل مسببا لذلك، فجعل النجم هو الذي تسبب أو هو الذي أثر كلاهما شرك. فإذا قال مطرنا بهذا النجم معتقدا أنه هو الذي أمطر، ما حكم ذلك؟ شرك أكبر. إذا قال مطرنا بهذا النوم معتقدا أنه سبب، ما حكمه؟ الشرك أصغر، لأن الله عز وجل لم يجعل ذلك سببا لا شرعيا ولا قدريا. وإذا قال مطرنا بالمال في نوع كذا، أي في وقت حلول هذا النجم، هذا ليس بإباس، لأن المراد أنه مطر في هذا الزمان، وليس المراد أنه أن هذا النجم تسبب في ذلك أو أثر في ذلك. فعلى ماذا؟ فما يسمعه المنجمون من أن هذه النجوم مؤثرة، هذا هو التنجيم المحرم، وهو الذي أراده الخطابي لقوله في آخر كلامه يدعون أن لها تأثيرا في السفليات. قال المصنف رحمه الله، قال البخاري في صحيحه، قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات اهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به، انتهى. قال: هذا الأثر علق البخاري في صحيحه وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وغيرهم. علق البخاري في صحيحه في كتاب بدء الخلق، وصل عبد بن حميد في تفسيره كما في التغليق، قال: حدثنا يونس قال حدثنا شيبان عن قتادة به، وهذا إسناد صحيح. وأخرجه ابن جرير في تفسير سورة الملك وأبو الشيخ في العظمة من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به، وأخرج أيضا عبد الرزاق وابن المنذر كما في الدر المنثور، إذن أسانيد صحيحة إلى قتادة. قال: وأخرجه الخطيب في كتاب النجوم، نعم للخطيب كتاب اسمه القول في النجوم، القول في النجوم، ولكنه ليس مطبوعا، وما أدري هل وجد مخطوطا أم لا. وأخرج الخطيب في كتاب النجوم عن قتادة ولفظه، قال: إنما جعل الله هذه النجوم لثلاث خصال: جعلها زينة للسماء، وجعلها يمتدى بها، وجعلها رجوما للشياطين، فمن تعاطى فيها غير ذلك فقد قال برأيه وأخطأ حظه وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. وإن ناسا جهل بأمر الله قد أحدثوا في هذه النجوم كهانة: من أعرض بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا، ومن سافر بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا، ولعمري ما من نجم إلا يولد به الأحمر والأسود والطويل والقصير والحسن والذميم. يعني هذه أوقات الله عز وجل يخلق بهذه النجوم في هذه الأوقات، وما علم هذه النجوم وهذه الدابة وهذا الطير بشيء من هذا الغيب، ولو أن أحدا علم الغيب لعلم ولو أن أحدا علم الغيب لعلمه آدم الذي خلقه الله بيده وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء، انتهى. وتأمل ما أنكره هذا الإمام. طيب كلامه في كتابه القول في النجوم ذكر السيوطي في الدر المنثور وهو عند ابن أبي حاتم في تفسيره، قال: حدثنا أبي قال حدثنا هشام بن خالد قال حدثنا شعيب بن إسحاق قال حدثنا سعيد عن قتادة، فذكره بطولة مع زيادة، وإسناده صحيح، رجال ثقات معروف. يعني كتاب القول في النجوم ليس موجودا، ووقفنا على الإسناد بنفس اللفظ عند ابن أبي حاتم في تفسيره. قال: وتأمل ما أنكره هذا الإمام. من هو هذا الإمام الذي الخطيب أو قتادة؟ قتادة. وتأمل ما أنكره هذا الإمام مما حدث من هذه المنكرات في عصر التابعين، وما زال الشر يزداد في كل عصر بعدهم حتى بلغ الغاية في هذه الأعصار، وعمت به البلوى في جميع الأمصار، فمقل ومستكثر، وعز في الناس من ينكره، وعظمت المصيبة في الدين، فإنا لله وإنا إليه راجعون. إلى هنا سبحانه وتعالى.